شيخ من أرض المغرب العربي عاش منذ قرون واشتغل في الثقافة والإبداع والتوثيق وكافة شؤون المعرفة. أسس مدينة في الصحراء وأنجب نسلا من المهتمين بكل هذه الشؤون التي أورثها إياهم. قادتنا أقدارنا هنا في البيت العربي وفي بودكاست الديوان الحوار الثقافي من الديوان العربي للقاء حفيدة من أحفاده، إنه الشيخ ماء العينين القلقمي. السيدة منتنة ماء العينين حفيدة الشيخ الجليل، أهلا وسهلا بك.
أهلا وسهلا بك دكتور إبراهيم، شرفتني.
يا أهلا وسهلا. أنت الآن في ألمانيا.
نعم.
نحن بعيدون كثيرا آلاف الكيلومترات عن تلك الصحراء التي جئت منها، كيف تشعرين وأنت هنا لا تتنفسين هواء الصحراء؟
بعيدة بعدا جغرافيا لكنها ليست بعيدة في البال أو الخاطر أو القلب. الصحراء هي امتداد شاسع علمت أبنائها سعة الصدر، سعة الخيال، القدرة على التبحر في المجال الجغرافي والذهني، فنحملها في أعماقنا كلنا كصحراويين.
أول شيء يعني خلينا أنا وأنت نشرح للسادة المتابعين والمتابعات معنى اسمك. يعني هذا الاسم الذي يبدو قد يبدو غريبا أو يبدو أجنبيا بالنسبة لكثيرين، لكن مع الأسف قلة الاطلاع على اللغة الحسانية في المغرب تجعل الناس لا تدرك ذلك. ما معنى منتنة؟
والله هذا الاسم دفعت ضريبة شرحه دائما من طفولتي، كل ما سمعه أحد استوقفني لاستبيان المعنى. رغم غموض المعنى، غموض الاسم أو غرابته، إلا أن المعنى جميل جدا. منتنة هي مركب مزجي بين كلمتين، منتأنة. منت بالحسانية هي بنت، لأن الناطقين بهذه اللهجة لا ينطقون الباء إلا ميما، فمنت هي بنت. وأن هي كنية أو لقب كانت تطلق على الشيخ ماء العينين من مريديه ومتبعيه، بمعنى صاحب السلطة الروحية والدينية في المنطقة.
هل تشعرين أن الشيخ معك؟
دائما وأبدا.
كيف؟ حكينا عن هذا الشعور.
هو حضور روحاني وحضور أيضا مادي، يتمثل في استمرار ذكره في المجالس، السمعة التي تركها، الكتب التي أورثها في جميع المجالات التي كتب فيها الشيخ ماء العينين، وحاضرة في مجموعة وربوع الوطن العربي. صادفت فنانين كبار في مصر العربية بمجرد أن عرفوا أنني ابنة الشيخ، توسلوا دعواتي
يريدون البركة.
تماما، بركة الشيخ ماء العينين، نتمنى أن نكون قد أدركنا بعد بركاته. وكذلك القيمة الروحية لهذا الرجل اللي كان قائد متبصر، ساهم في قيادة روحية وعسكرية ودينية لمنطقة عزيزة على قلوب الجميع.
يعني هو جاء من شنقيط.
تماما.
واستقر في الصحراء وأسس مدينة سمارة.
سمارة.
سمارة. كيف؟
تماما. سمارة هي كانت أرض جرداء خالية إلا من نبات السمار الذي تصنع منه الحصيرة التي يمدها الصحراويون على الأرض للجلوس. فانتشار هذا النبات في المنطقة هو سبب تسمية المدينة بالسمارة، وسبب نسبة تأسيس الشيخ ماء العينين أنه أسس أول زاوية علمية وثقافية في المنطقة، كانت مكاناً شاسعاً لاستقبال كل العابرين أو المستقرين حتى في داخل هذه الزاوية لتلقي العلم وكذلك للعيش. فحول هذه الزاوية العلمية تناسلت المساكن والبيوت إلى أن تأسست المدينة.
هو شكراً لأنك أشرت إلى نبات السمر أو هذا نبات السمر الذي ينسج منه الحصير.
تمام.
لأني لمست في كتابتك بما أتيح لي يعني من الاطلاع عليها أن هناك نوع من نسج الأفكار ما بين الماضي والحاضر، ما بين الاهتمامات، كما ينسج الحصير. وهذه ليست المرة الأولى التي أواجه فيها سليل أسرة تعمل في موضوع النسج، لكنها لأول مرة تكون سيدة. يعني سبق أن تحاورت مع الفنان أسعد عرابي قبل سنوات طويلة، وأسرته تعمل في الأنوال والسجاد، فتجدين لوحاته كلها تشبه السجاد. الآن أعمالك أنت فيها هذا النسج، ما الذي يعنيه لك هذا؟ هل أنا محق أولا؟
محق جدا، وأعتقد أن الموضوع حاضر لكل من نشأ في بيئة عريقة، بيئة مشبعة بالثقافة بالاستمرارية. فكتاباتي هي تداخل ما بين الماضي البسيط للإنسان الصحراوي الذي كان يفترش الحصير لكن له أنفة تطاول عباب السماء شموخا وأنفة، واليوم وهو يفترش الفراش العصري الحديث، إلا أن ذات القيم الأخلاقية والثقافية لدى الإنسان الصحراوي ظلت ثابتة. مستحيل يوم تدخل بيت صحراوي إلا تجد معاني الكرم والبساطة الجميلة في أبهى تمثلاتها، رغم أنه سكن البيوت الفخمة إلا أنه ظل صحراويا ينسج ما بين بداوته وحضارة المدينة.
جميل جدا، وأيضا هذا يتضح من خلال اختيارك للموضوعات. يعني أجد أن هذا الامتداد العميق ما بين الصحراء وما بين الآن هذه اللحظة وبكل ما تعني هذه اللحظة لأبطالك هو نوع من تحدي بالواقع. هذا الإنسان الذي وصفته ألا يشعر بتحدي الحداثة دعينا نسميها؟
أكيد جدا، مثله مثل كل المجتمعات العربية. كل المجتمعات العربية دخلت الحداثة ليس من أوسع أبوابها، بل بعضها كالمجتمع الصحراوي دخلها من باب ضيق، ضيق إبرة، رأس إبرة مثلا، لأنه لم تتح له الفرصة لكي يستوعب هذه الحداثة وهذه الحضارة ويتخلى عن ما تعود عليه من نمط العيش البدوي البسيط، من مجالسة الجمل والبوح إليه إلى البوح إلى التليفون والآيفون والأجهزة الحديثة. فجأة وجد نفسه بدل أن يكون بين يديه خزام جمل عاد من بين يديه آيفون. فهذه المباغتة في التحويل نمط العيش كانت أزمة بالنسبة للبعض ما قدروا يواجهوها. فنجد الكثير من الصحراويين اكتفوا بالعيش في البوادي إلى حدود اليوم، لم يدخلوا المدينة بل اكتفوا بالخيم وتتبع الإبل في 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 الشواسع الصحراء الخالية القفراء، وبعضهم اندمج في الحياة الحضارية لكن مثل ما قلت ظل وفيا لهذه القيم البدوية.
أنتم أسهمتم، يعني أهل الصحراء أنتم أسهمتم في، يعني دوركم عريق في المغرب تعزيز الدولة وتعزيز المؤسسات والحياة الثقافية والمعرفية، يعني موجودون في كل مكان، فهي يعني الصحراء هي جزء صميم حقيقي من المغرب. فهذا يعني أفهم حساسية صدمة الحضارة والحداثة، وهي موجودة فعلا يعني في كل الحياة العربية، لكن كان لديكم قابلية للعيش في المدينة.
مثل ما قلت لحضرتك بداية حديثي، هو الصحراء مكان صعب العيش، هو أصعب مكان ممكن الإنسان يعيش فيه، يتحداه بقسوة البيئة، بقسوة الطبيعة، بقسوة التضاريس، ببردها القارس، بشمسها اللاذعة، لكن في نفس الوقت تصنع منه إنسانا ذا خيال واسع وقدرة على التجلد والتحمل لا يضاهيه فيها إلا الجمل، وهو رفيق سفر وسفينة الصحراء مثل ما يسمونه. فالإنسان الصحراوي تجده حاضرا في مجالات اليوم علمية وثقافية مثل ما ذكرت حضرتك، وقيادية متنوعة ومتشكلة وغريبة حتى عن نمط بيئته، وهذا راجع في نظري لنمط المناخ، لأنه مثل ما قلت في أول الحديث تصنع من خيالك خيال شاسع ممتد يستطيع أن يتكيف ويكون مرن مع أي شيء ممكن يصادفه في الحياة.
كان لديكم ولأسرتكم دور في التحالف مع الأسرة المالكة العلوية ومع العرش يعني في المغرب، وهذا يشعرني أنه يعني تركة الشيخ ليست فقط تركة دينية، وإنما انتقلت عبر هذه الأجيال إلى فهم الدولة وفهم المجتمع والأدب. الآن أنت أمام هذا التحدي، أمام تحويل كل هذه التركة إلى قصص، كيف فعلت هذا؟
أول نص أدبي لي روائي كان هو رواية حيدة، وهي تذكرة للتعريف بالنمط عيش المجتمع الصحراوي بجزئية، لن أقول أنني شملت كل النواحي، لكن حاولت أن أغطي نواحي عديدة من نمط وصعوبة ومشاكل وتحديات المجتمع الصحراوي في هذه الرواية. وأي مطلع عليها سيتعرف بشكل أو بآخر على المجتمع الصحراوي من خلال عاداته، فولكلوره، ثقافته، الأخلاق، القيم، الشعر الحساني بحضوره بثقله في مسار حياة المجتمع الصحراوي. سأسألك عن الشعر الحساني لي. وللإشارة، رواية حيدة إذا سمحت لحضرتك هي اعتمدت من طرف معهد فرانكفورت هون بألمانيا كمصدر للتعرف على الثقافة الصحراوية.
ما معنى حيدة؟
حيدة هي اسمه مذكر علم، رجل صحراوي أو ذكر صحراوي ممكن أن يحمل اسم حيدة، وهو معنى في الحسانية للرجل الأوحد الأقوى الأكثر حضورا، الأبهى حضورا داخل الأسرة، رب الأسرة، الحامل للمسؤولية. لأنه إذا سمحت لحضرتك أسترسل شوي،
يا ريت.
مجتمع الصحراوي ليس مجتمعا أبيسيا مثل مجموعة كبيرة من المجتمعات العربية والإسلامية، بل هو مجتمع أميسي تعود السلطة فيه للأم.
نعم.
والرجل أو الأب الذكر حاضر في الأسرة كملكية برلمانية مطلقة، يسود ولا يحكم.
نعم.
تماما.
نعم. يملك ولا يحكم.
تماما. نعم. فهو حيدة كانت رمزية في الرواية لهذا الأب الكريم المعطاء الهادئ العميق في الفكر العميق في النصح، ولكن دون سلطة عمودية تثقل كاهل الأبناء، بل هي رعاية وكنف للعيش. فسميت الرواية حيدة بالضبط لأنه في ذاكرتي وفي مخيالي وفي مخيال كل صحراوية اعتزاز جديد بالأب.
طيب، عندي سؤالين حول هذا الموضوع.
تفضل حضرتك.
أولا، بالواقع يعني أنت قلت الكثير من الأشياء اللي لفتت نظري، فهي أكثر من سؤالين.
أهلا وسهلا.
أولا، يهمني أن أعرف الكثير أو المزيد عن اللغة الحسانية، ثم سنذهب إلى المجتمع الصحراوي. ما هي اللغة الحسانية؟ كيف تصفينها لأبناء المدينة الآن؟
الحسانية هي الإبنة البارة للغة العربية. أكثر من 90% من الحسانية هي عربية تم تسكين جل حروفها مع القليل من الزنجية والفرنسية والإسبانية المدغمة بكلمات أو بأخرى، مع حسانية ذات كلمات أصيلة هي خاصة بالحسانية لن تجدها في لغات أخرى. والحسانية اليوم تتغير وتتلاقح مع لهجات أخرى ولغات أخرى.
تتقنين الحسانية؟
جدا.
نعم.
أعتبر من، وهذا مصدر افتخار واعتزاز، أني أعتبر من الجيل الحالي اللي متمكن جدا من الحسانية، نظرا لاشتغالي لسنوات عديدة في برامج ثقافية تعنى بتعزيز هذه اللهجة وثقافتها.
طيب، راح أطلب منك تجاوبيني على السؤال التالي باللغة الحسانية.
أهلا.
إذا سمحتي. طب. يعني مع تقدير، أنا يعني من ملايين ربما العرب الذين يشغفوا بآفاق اللغة العربية وبكل ما تسمى لهجاتها، لكن يعني هي لغات بالواقع، يعني من لغة هوازن وثقيف وقريش وتميم وصولا إلى اللغة الحسانية. فيهمني أن أعرف لماذا المرأة الحسانية اشتهرت بالشعر الموجه منها إلى الرجل دون ذكر الأسماء، دونا عن غيرها من النساء. كيف فعلتم هذا؟ وأريد الجواب أولا بالحسانية ثم تصح يعني تترجمين لي.
أهلا وسهلا. المرأة الصحراوية كانت ما هي امرأة عادية في المجتمع، هي امرأة قادة تقبض بيدين رأيها وزمام أمرها، وهي امرأة شاعرة مثلها مثل الرجل. يا غير المرأة الحسانية ما كانت دايما عندها القدرة أنها تعود في مجتمع تعطي فيه من مكنونات قلبها.
صعبية شوي. أنا أفهمك.
الحسانية سهلة في الحقيقة.
عربية مطلقة.
صحيح. معناها أن المرأة البراعة. المرأة البراعة.
لأنه الشعر كان اسمه التبراع.
تماما. المرأة البراعة ينقال لها. هي تتبرع على الراجل بمعنيين. تتبرع عليه معناها أنها تتبرع عليه تعطيه شيء مو من حقه يقبضه، وتتبرع عليه أنها تقرض عليه شعرا. فالمعنيين محتملين، وهنا سأقطع إلى العربي حتى أشرح. التبرع سمي تبرع لأنه عنده يحمل الوجهين، وهذا فيه نوع ملي من الغرور، غرور المرأة الحسانية، هو أنه تتبرع عليه بمعنى أنها تمنحه شيئا ليس من حقه، ليس من حقه الحصول عليه، ليس حقا واجبا على المرأة أن تقرض شعرا على الرجل، بل العكس هو الصحيح. فتتبرع عليه أن تعطيه من الشعر أو من مشاعرها المنظومة شعرا ما لا يستحقه أن لا يستحق أن يسمعه، لكنه تبرعت من كرمها وحسن عطائها. والمعنى الثاني للتبرع هو البراعة، لأن التبرع لن يقدر عليه إلا بارع متمكن من اللهجة الحسانية ووزنها الشعري، لأن التبرع يتكون فقط من شطرين، أي ما يعادل البيت في الشعر العربي. فهذه المسافة القصيرة كلاميا يجب أن يختزل فيها كل ما تريد أن تقوله من مشاعر وأحاسيس ورسائل، وتتمه بوزن يحتمل القاعدة الأساسية للتبرع اللي هي 5 متحركات
مقابل
8 8 متحركات أو 5 مقابل 5، لكن الأشيع والأكثر وزنا فيه هو 5 8. إذا سمحت لي نعطيك شيء من التبرع.
أتمنى طبعا.
خالق محامي، خالق محامي كلفت بملف أسقامي، خالق محامي كلفت بملف أسقامي، يعني يوجد محام ما دون ذكر التسمية أوكلت إليه ملف
أسقامي،
الأسقام
أمراضي همومي.
الأسقام في الحسانية بالضبط هي إحالة على أوعاج القلب. بالضبط. فهي ضمنت أن الحبيبة يشتغل محاميا وهو الممسك بزمام أمور قلبها دون أن تصرح عن من هو هذا الرجل. وتقول أخرى في تلميح مثلا الاسم دون أن تصرح باسمه، تقول واسم فيه الدال نختير علهل الأخوال، من ضمن اسمه حرف الدال أنا أفضله عن الأهل والأخوال.
في لغز،
في لغز. وفي يعني حاجات كثيرة في التبرع اللي اختزلت العديد من المشاعر والأحاسيس ولا وللأسف ربما أستغل هذا المنبر لأوجه الدعوة للمثقفين والمثقفات، وأنا أقصد قصدا مباشرا قول المثقفين ليست جزافا، لأن تأليف في المجال ليس حكرا على النساء، لكن نحتاج مراجع تتحدث عن التبرع وتدونه،
لأنه
للأسف إلى الآن.
هل بدأ ينقرض برأيك؟
طبعا. الانشغال اليوم بالحياة الحضرية بالنسبة لشابات اليوم قليل، نجبر شابات في مجلس نسائي مثل زمان قاعدات فقط يتبادلن التبرع فيما بينهن كما كان يحدث قديما ويحدث الآن في بعض العائلات من ضمنها عائلتي الحمد لله، لكن ككل في المجتمع أصبح الأمر نادر.
يعني التبرع هو فقط فن نسوي
تماما،
شعر يعني لا نسائي. يقول الرجل تبرع،
من العيب أن ينضم رجل في
حالة غريبة.
ليست غريبة، هي متواجدة في الكويت، متواجدة في ليبيا، متواجدة في جبال الأطلس في المغرب. شعر نمط شعري نسائي خاص فقط بالمرأة، ليس من حق الرجل أن يقتحم المجال. هو يستمع، يتلقى الرسائل، يفهمها إن كان معنيا بالأمر، وفقط هذا كل ما عليه.
جميل. طيب أنتوا بالبيئة الصحراوية أو بالمجتمع الصحراوي يبدو أنكن لم تعشنا هذا الصراع مع سلطة الرجل
نهائيا،
وهذا غريب، لأنه يعني أنا أفهم وعلى ما أذكر مما قرأت أن مثلا التحرر المرأة في المغرب أو في تونس حتى يعني واجه الكثير من الصراعات والمراحل والأزمات حتى تمكنت المرأة من تحقيق حضور لها يعني أو حيازة بعض السلطة من الرجل. أنتم عندكم الأمر محسوم،
محسوم منذ البدء.
كيف؟
كما قلت أنه الرجل الصحراوي هو الغريب والمزعج في الموضوع أن اليوم تجد الكثيرات من مقلدات الحركة النسوية في الغرب يتجهن إلى المطالبة بالحقوق النسوية على أساس أن الرجل ند أو عدو، وهذا ليس صحيح. نحن نتكامل في الواقع، هو مكمل، هو امتداد، وهي امتداد أيضا له، يقوم المجتمع عليهما معا كندين ليس كعدوين. يعني مستحيل أنك تطرح مثلا أستاذ أيدك على الميكرو وتنتظر أن ينتقل الصوت. طبعا. نفس الشيء بالنسبة للمرأة والرجل، يستحيل أن تنفي أحدهما وتنتظر أن يقوم المجتمع. أنا حضرت ندوات دولية ووطنية في المغرب تتناول موضوع النسوية كطرح واستحضار أفكار مثل أفكار سيمون دي لابوفار وغيرها من الحركات النسوية،
الحركة الفيمينيست العالمية،
الفيمينيست تماما. وكان الطرح دائما في إلغاء الرجل أو الحد من سلطته أو التطاول على وجوده وكرامته أحيانا، وهذا لم يكن مطروحا في المجتمع الصحراوي ولا في المجتمع الموريتاني كشقيق وامتداد حساني ثقافي للمجتمع الصحراوي. فكانت السلطة متوازنة دائما منذ البدء، للرجل ما له من سلطة حضور وهيبة كأب كأخ كابن كزوج داخل الأسرة الصحراوية، فلم يكن يعتدى على وجوده وسلطته ومهابته المنوطة به كرجل. وأيضا المرأة لم يمارس عليها هو قوته البدنية، تفوقه البيولوجي، فلم نسمع في المجتمع الصحراوي أبدا عن رجل تطاول بيده ضربا على المرأة،
ضد المرأة
نهائيا. لم نسمع بهذا، بل من مفارقات المجتمع الصحراوي الجميلة أنه إن أغاضها بكلمة عادت غاضبة إلى أهلها، وإن أراد استرجاعها لبيت الزوجي عليه أن يبذل ما بذله يوم العرس،
مهر جديد.
وهذا فيه قيمة أخلاقية مجتمعية للمرأة يدعمها المجتمع ككل. فمن الأمثال الحسانية الجميلة اللي تربينا عليها في الأسرة الصحراوية وفي أسرتي، والمثل على فكرة هو اختزال الأخلاق،
كل الثقافة
يعني كل ما تدخل مجتمعنا، دائما أدخل مجتمع أحاول أن أسمع أمثاله لأن المثل يعبر عن فكر المجتمع. فمن الأمثال اللي تربيت عليها مثلا تقول أن الوالدة بيطاط أخواته الشيعة ما حذاته، بالحسانية بيطاط أخواته الشيعة ما حذاته،
طاطا يعني خفض،
نعم بيطاط يعني من يضرب البط بالحسانية معنى الضرب، بيطاط أخواته من يضرب أخواته، والأخت كناية عن الزوجة، كناية عن الإبنة، كناية عن الأنثى في حياة الذكر، لأن الأعز هي الأخت. يقول مثل بيطاط أخواته الشيعة ما حذاته، من يضرب أخواته الشيعة، يعني الانتشار والكبر والسمعة الحسنة والمقام في المجتمع لن تكون
محاذية له الشيوع يعني والصيت الجيد.
تمام.
عميق جدا هذا المثل.
فمن هون كنت دائما في المؤتمرات اللي قلت لحضرتك اني حضرتها، وكانت وزيرة الشؤون الاجتماعية في المغرب تنظم ندوات سنوية كل سنة، الوزيرة السابقة النزهة، كان دائما الطرح، أحاول في مداخلاتي أن أنقل صورة المجتمع الصحراوي والمرأة الحسانية ما تعيشه من إنصاف، لأن اللغز ليس في المساواة، لن تساوي بين شيئين لا يشتركان في كينونتهما الأصلية. الرجل والمرأة لم يكونا أبدا من نفس الكينونة، هو له ما يميزه وما يستطيع أن يقدمه، وعلى خلاف المرأة ما تقدمه داخل الأسرة والمجتمع لم يستطيعه أن يقدمه.
الرجل أنتكم محروم حتى من الشعر.
بالعكس
من التبراع. محظور عليه.
التبراع فيه شطرين، وهو له القصيدة.
هناك شعراء صحراويين
كثيرين، أسماء لا حدود لها، وشاعرات أيضا صحراوية.
هذا يدفعني لسؤالك عن الحركة الأدبية الصحراوية ضمن سياق الحركة الأدبية المغربية. يعني كيف تنظرين إليها يعني منذ الاستقلال حتى اليوم، يعني إلى أين وصلت آفاقها؟
الحركة الثقافية الصحراوية كانت مختزلة في الشعر بحكم أنه مجتمع بدوي متنقل، فخزن كل عاداته وثقافته وأفكاره وأحداثه ومعاركه في الشعر.
ديوان العرب.
ديوان العرب تماما، نحن الابن البار للمجتمع العربي والمجتمع الصحراوي. فبدأت الأنماط الأدبية الجديدة في الدخول للمجتمع الصحراوي للأسف متأخرة جدا، يمكن نقول في عقدين من الزمن ظهر الكتابة الروائية، أصبح لدينا فرق مسرحية نستطيع أن نتحدث عنها، لا رغم أنها نواة فرق مسرحية بسيطة. المسرح الحساني في جنيني التجربة حرفيا، لكن موجود. الأمل هو أن اليوم الرهان على الرؤية أو المصور على الفيديو، فكل ما يتم إنتاجه اليوم ويتم ترجمته على شكل أفلام برعاية من المركز السينمائي المغربي اللي فتح الباب للأفلام الحسانية أنها تكون حاضرة كأفلام مصورة، وكذلك مسلسلات على قناة تلفزة العيون اللي هي تعتبر المحطة الوحيدة التلفزية بالأقاليم الجنوبية الصحراوية، يعطي أمل أنه هذا المجتمع يعيش الانتقالة الشرعية من الشعر للتأليف للسرد للسينما. تماما.
يعني أنا أذكر أني قرأت كتاب قبل 25 سنة لفنانة لبنانية توفيت، هي مؤسسة دار نشر في بيروت في بيروت ولندن، ولكنها كانت رسامة مي غصوب. كان عنوان الكتاب العرب في لقطة فيديو، كتاب صغير جدا ولكن يتحدث عن هذه التحولات للعرب إلى لحظة ما بعد الحداثة بالفنون كلها والآداب. فلما أشرت حضرتك الآن إلى أن الصورة أصبحت هي الأداة، شعرت بنوع من الجفول، لأنه أنا أدرك حساسية الشعر وأهميته بالنسبة للمجتمعات العربية، ثم أهمية من يقبلون أو يقبلنا على الرواية. يعني أنت الآن في روايتك سماء ثامنة وفي حيدة تذهبين باتجاه السرد، يعني لم تواصلي مشوار الشعر الحساني. لماذا اخترت السرد؟
اخترت السرد لأنه جمهوره أوسع، ولأن التعريف بثقافتي وأهلي وبيئتي ومنطقتي يجب أن أتوجه إلى قارئين خارج المنطقة. أنت حضرتك اليوم كقارئ عربي لن تستطيع أن تقرأ لي قصيدة حسانية، وأنا شاعرة حسانية أيضا، أقرض شعرا حسانيا، لكن إذا قلت قصيدة حسانية يتوجب أن أتواجد إلى جانبك أو أن تكون مهتما مستهدفا للشعر الحساني باحثا عنه في الأنترنت لتبحث عن نص شعري حساني
لتفسير
تماما للشاعرة مثلا من تنماء العينين أو الشاعرات الكبار اللي عندنا والشعراء، مع توجيه التحية لكل حد منهم. ولكن اليوم هذه الرواية سماء ثامنة أو حيدة قبلها كانت تذكرتي للتعريف بمجتمعي وثقافته وأصالته. فرواية حيدة حاصلة على تنويه لجنة الشارقة في الإمارات، اللي كان من ضمن التقييم اللي وجهوا لي أنهم اعتزوا وافتتنوا بثقافة الصحراء وما سردته من تفاصيل العرس الصحراوي الجميلة والمثيرة التي لم يكن ليتعرفوا عليها إلا من خلال الرواية. الرواية أشمل وأوسع وباب أكبر لولوج العالمية، ليس فقط المجتمع العربي. والشعر الحساني يظل في محدوديته للأسف الناطقة بلهجته، فلن يتسع المجال لكي يتعرف الجميع على ما يسرده. في تفصيلة أخرى، وهو مشروع كان ضمن المشاريع المطروحة في أطروحة الدكتوراه اللي نعملها مع جامعة سيدي محمد بن عبد الله فاس، هي ترجمة مضمون قصائد شعرية حسانية إلى نصوص سردية لكي نحكي ما ورد في القصيدة الحسانية من أحداث ومعارك وأمور لم تذكر في كتب علمية،
يعني
ولا
ما وراء الشعر
تماما، قراءة ما وراء السطور.
هذه أطروحتك؟
هذه أطروحتي.
احكي لي عن نفسك، كيف نشأتي في يعني في هذا العصر، في الصحراء، في المدن، في الأرياف، كيف نشأتي؟
من تلنا ابنة ضمن 10 أبناء للوالد والوالدة أطال الله في عمرهما. نشأت في المدينة في بيت في قلب مدينة العيون في أهم شوارعها.
في العيون
تماما. تربيت في مجتمع يخضع لقوانين الحضارة من التزام بالمدرسة الخارجية المدرسة النظامية إلى مواصلة المشروع الدراسي إلى
يعني التمدين كما يسميه مفكرو المغرب
تماما. لكن
الجابري والعروي
لكن كان الوالد حريص كل الحرص هو والعائلة ككل أعمام على أن لنا دائما نصيبا من الحياة البدوية كأطفال لم نعش لم نكن مخضرمين لم نعيش البادية والمدينة بل نشأنا في المدينة لكن كان مثلا كل يوم بالأسبوع مخصص للذهاب إلى البادية الخلاء عيش حياة الحطب حمل اللوح وكتابة القرآن بالصلصال وهو مادة لغسل اللوح التقليدي والكتابة بالمداد والقلم المصنوع.
كنت خضعت لهذا الشيء؟
عشته كله وأحبه كثيرا وأجل التجربة.
يعني أنا كنت رح أسألك أنه لغتك العربية وهذا يعني دعيني أعبر عن ذلك يعني باعتزاز أن لغتك العربية مسبوكة تماما فشعرت أنه في علاقة ما للقرآن الكريم بذلك يعني تمام. كان عندك تجربة مع اللوح والصلصال
تماما وكان الاستيقاظ الباكر 7 الصبح لغسل اللوح وكتابة القرآن بأيدينا ونحن نرتعش صغارا في البادية والقراءة الجماعية والاستظهار وطقوس الرغيف اللي يطبخ في الفرن فرن الطين في البادية فعشنا هذا المزيج اللي صقل اليوم اللي نقول صقل شخصية من تلنا وكل من عاش التجربة وأعتقد أن هذا الأمر هو السبب المباشر اللي قلت حضرتك في أنه انعكس على لغتي انعكس على مدى إحساسي بالحرف حين أكتب سواء الشعر أو السرد وللأسف ما لا نلمسه عند الأجيال الحالية التي لم تخضع لهذه التجربة
لأن هذه الأجيال ليست لم تتعامل مع صلصال وبالتالي الحرف ليس صلصالاً كما أتوقع أن تشعري. أيضا هناك الصور يعني هذا الذي رأيته في العيون وفي البادية هذه الصور كلها وراء بعضها يعني هي أفلام وثائقية أو سينمائية ترثينها لتتحول فيما بعد إلى حكاياتك. السؤال الذي أعتقد أنك يعني ربما لا تريدين أن تطرحيه على نفسك متى ستتخلصين من هذا العالم وتبدأين بالحديث عن أشياء أخرى؟
الحقيقة أضحكني السؤال لأنه حضرتك كأنك تقرأ الفنجان هي رواية سماء ثامنة وضعتها بين يديك الكريمتين كإصدار جديد
في العام 2025 هذا
تماماً.
العام سماء ثامنة
وهي بطاقتي أو تذكرتي للخروج من عالم الصحراء هذه الرواية لا صلة لها بأي شكل من الأشكال بخصوصيتي الثقافية أو منشأي بل هي أحداثها تدور في مصر وهي أحداث عصارة ما عشناه كوطن عربي في الـ15 سنة الأخيرة منذ ما سمي بالربيع العربي إلى اليوم فهذه الرواية تحمل بين دفتيها هموم المواطن العربي ككل
وما شهده
آلامه أحلامه أوجاعه حروبه خيباته أنظمته السياسية طائفيته اختلاف لهجاته كله حاولت أن أصهره في هذه الرواية و أعتز كثيرا أن كان عندي الفرصة أنني أضع عن كتفي يافطة الصحراء
ثم يمكنك العودة إليها في أي وقت
بكل تأكيد
طيب الآن نحن للمفارقة لم نتحدث ولا كلمة حتى الآن عن المكان الذي نحن فيه طبعا. لماذا أنت في ألمانيا؟
أنا في ألمانيا لأنه كل كاتب وكل صحفي وكل مثقف فنان أو شاعر أو كل من أتيحت له الفرصة أن يكون له من مخيلته نصيب من الإبحار يبحث دائما عن الأفق، لن يكتفي بما يبدو له من الماء، فدائما يتساءل ما الذي وراء البحر. فأنا اليوم وراء البحر حرفيا، لأنني أبحث عن امتداد، عن أفق أوسع، عن انتشار أوسع، عن منتنة جديدة. ربما أنا نفسي تفاجئني، منتنة ليست ابنة الصحراء اللي عركت الصحراء أو عركتها وعاشت تجارب فيها مختلفة، من صحفية، من مثقفة، من مقدمة ندوات، من محاضرة، من أستاذة في معاهد. فعشت الكثير من التجارب، حسيت أن اليوم منتنة بحاجة إلى أنها تتعرف على مكان أوسع، وحتى هذا المكان الأوسع يتعرف عليها.
وكيف وجدت التجربة حتى الآن؟
الأكيد أن المجتمع الألماني عنده خصوصية فريدة من نوعها داخل حتى المجتمع الأوروبي. هو مجتمع قوي، عنده صورة وخصوصية معينة في أذهاننا جميعا، لكن في نفس الوقت حين تدخل إلى عمقه تجده مجتمعا لينا، هشا، مقبلا، منفتحا على الثقافات الأخرى. وهذا كان دليل في استقبال ألمانيا الأعداد الكبيرة والهائلة كدولة وحيدة من ضمن الاتحاد الأوروبي خلال الحرب السورية. فاخترت ألمانيا بالضبط لأنها تعكس ما يجول بداخلي من الحاجة إلى التعرف على الآخر، الحاجة إلى استقبال الآخر، الحاجة إلى امتداد أوسع، الحاجة إلى فرص أوسع. فوجدت تجربة شيقة، لازلت أخوض غمارها، لكن جميلة رغم صعوبة اللغة.
طبعا علمت أن لديك مشروعا ما لحل هذا الإشكال، أو ما يسمى الاندماج أو الانتجراسيون في ألمانيا، اندماج القادمين. وطبعا هذه مشكلة عالمية، يعني حتى كانت عبر العصور، يعني في عالمنا وفي أمريكا وأوروبا وآسيا وكل مكان وفي أفريقيا، اندماج المهاجرين الجدد بمجتمعاتهم هي أزمة، أو يصورها البعض أو معظم الناس كأزمة، لكن ما فهمته من مشروعك أنه يحاول تصويرها كفرصة، ولكن من وجهة نظر الآخر ومن خلال الأطفال. فاحكي لي عن هذا المشروع من فضلك.
هو مشروع نشأ من هذه العين الملاحظة لدى الكاتب. لما جيت كنت أراقب، وهذا فعل أقوم به دائما وقديم عندي، أنني أحب مراقبة حركات الجسد، تفاعل النظرة لدى الأشخاص. فخلال اشتغالي أول شيء في مجالات قريبة من الأجانب أو الوافدين على الدولة الألمانية، كنت اشتغلت أترجم باللغات الفرنسية والإنجليزية والعربية. فلاحظت أنه الطفل العربي مطلوب منه يندمج، مطلوب منه يفهم، مطلوب منه يعبر، مطلوب منه يكون حاضر، أنه يستقبل الآخر ويفهمه ويلعب معه ويتعلم لغته ويعيش عاداته وتقاليده وأفكاره رغم أنه مختلف كليا عنه. فكان الطرح دائما أمامي اتجاه الطفل العربي، عليه أن يندمج، عليه أن يتعلم اللغة، عليه أن يمارس الحياة اليومية. فكان الطرح لماذا لا نسأل أيضا الطفل الألماني،
جميل،
هل هو أيضا مقبل برغبة وبانفتاح على قبول هذا الآخر، الطفل الآخر، أسود الشعر، ملون العينين، ليس ملون العينين بل أسود العينين أو بني العينين، على عكسه
ملون البشرة،
وملون البشرة المختلف شكلا وأفكارا وعاداتا وحكما. فحاولت في ذهني أنشئ حوار ما بين هذين الطفلين، ليس فقط الطفل العربي الذي يتحدث عن غربته وهجرته واقتحامه لعوالم غريبة، بل هذا الطفل القابع في مكانه الذي اقتحم عليه المكان، هل هو أيضا على نفس الأهبة لاستقبال والحديث واللعب وامتصاص هذه الطاقة القادمة مع الآخر، ليكون للإنسان طاقة. فأشتغل حاليا على مشروع أعتبره بالنسبة لي تحديا إنسانيا، لأنه الإنسان اللي يعيش في مجتمعه وما يساهم فيه بشكل أو بآخر على تحسين جودة الحياة هو ليس إنسان نافع في نظري. فهذا المشروع أعتقد حيساهم في تجويد نوعية الحياة. ومن ضمن المشاريع هذه هي سلسلة عبارة عن 20 قصة حاليا، من ضمنها حوار قصير بين طفل عربي اسمه محمد وطفل أجنبي ألماني اسمه ليون. فكان الحديث حول دمية، من لديه الحق في أن يحملها، من لديه الحق في أن يحركها، من لديه الحق في أن يعلمها أو ينطقها بكلماته. فكان الصدام من الكلمة ليصل إلى الفكرة، ليصل إلى الحمولة الدينية لهذه الفكرة. فعرضتها على مجموعة من الأدباء المغتربين في ألمانيا، فكان هذا الفكرة اللي وصلت إلى نضج الحوار الفلسفي، لأن المثل يقول اسمعوا الحكمة من أفواه المجانين والأطفال. فكان الحوار بسيطا ليتحول إلى ما يشبه الحوار الفلسفي بين الطفلين، يعكس تصادم ثقافات، يعكس
أو تلاقي. وخاصة أنت يعني هو خطورة هذا المشروع وأهميته أنه هؤلاء الأطفال هم المستقبل.
صحيح،
يعني هم الذين سيجنون ثمار التعايش أو التصارع مستقبلا.
تماما.
فتصديق يعني استهدافك لهذه الشريحة بهذا الشكل هو برأيي استهداف موفق.
أتمنى أن يهدف إلى الالتقاء وإلى الاندماج وإلى
لكن علمت أن لديك فكرة حول تحويلها إلى نوع من الأنيميشن أو الرسوم المتحركة أيضا؟
طبعا الفكرة قائمة كمشروع للأنيميشن وأيضا إلى رسوم على الرواية مصاحبة للنصوص حتى تشرحها بشكل بصري أكثر للطفل.
تماما.
فهو المشروع قائم، وأتمنى إن شاء الله أنه يسير في السكة الصحيحة للخروج إلى العلن.
كيف ترين الآن الإنتاج الأدبي المغربي النسوي؟ قبل أن نسألك عن العربي، دعينا نتحدث عن المغرب.
هو أنا حقيقة لست ميالة إلى صبغة التسمية، الأدب النسوي والأدب الرجالي والأدب وأدب.
والله بيني وبينك أنا أيضا لست ميال، ولكن مضطر لهذا السؤال.
فلنقل الأدب الذي كتب بأقلام نسائية. صحيح. حاليا في المغرب أعتقد أن الكتابة الأدبية المكتوبة بأقلام نسائية اليوم في المغرب هي قليلة، رغم أنها متواجدة وحاضرة، من ضمنها أقلام نعتز بها كثيرا، من ضمنها الأستاذة فاتحة مرشد التي تطرح في رواياتها قضايا جريئة لم تطرح على المستوى العربي ككل، وفيها رسائل إنسانية عميقة جدا. من ضمنها أعتقد حتى إذا سميت بعض التسميات ستكون جديدة على المستمع العربي، من ضمنها الحق في الموت الرحيم، من ضمنها
قضايا حارة،
قضايا حارة جدا تطرح بأقلام جريئة. لدينا كاتبات من مثل في الصحراء عندنا البتول محجوب المديميغ، هذه من الكاتبات التي اعتز شخصيا كثيرا بكتاباتها ويعتز الجميع، وفاتحة بوشدور، أسماء نسائية
كانت
عديدة.
طبعا في المغرب فاطمة المرنيسي.
فاطمة المرنيسي أكيد طبعا. هذه الكاتبة العالمة الفيلسوفة الكبيرة اللي فقدناها للأسف، لكن تركت بصمة قوية في العالم كله. لكن لا أستطيع إلا أن أأسف أن هذه الأقلام قليلة، وأقلام ظلت حبيسة الخزانات الخاصة، لأني أعرف بعض الكاتبات اللواتي لم يتجرأن على النشر. فأتمنى، وأنا أساعد بشكل أو بآخر فعلا من خلال حلقات دراسية نقيمها على الإنترنت، في نقاشات نناقش النصوص اللي ممكن تخرج للعلن، وأحاول أن أساعد من موقعي. لكن أتمنى اليوم أن نسمع أسماء أكثر في الوطن العربي ككل.
يعني أنا أشاركك هذا، أولا توجس حول تسمية الأدب النسوي لأنه يعني بلحظة ما قد تكتب رواية بقلم امرأة ولكنها ستكون ذكورية أكثر من قصائد نزار قباني مثلا النسوية أحيانا فيه. ولكن ما واجهنا خلال أزمنة الحداثة في العقود الماضية بالعالم العربي هو هيمنة بالواقع للأدباء على عالم الكتابة العربية. الأسماء القليلة بالشاعرات والكاتبة قليلة جدا يعني بالقياس إلى قوافل الكتاب. هل تجدين أنه من المفيد دعم وتعزيز هذا التوجه بحيث أن يعني لا يكون هناك فرق بين الكتابة النسوية والذكورية أو لا يجب دعم فعلا كما تفعلين بتشجيع الكاتبات على إخراج مخطوطاتهن؟
هو اليوم
ما هي المصلحة الأدبية لنا بذلك؟
المصلحة الأدبية أنه يتكاثر الأعداد. هذه مصلحة أدبية أنا أمارسها وأعطي الحق لنفسي في ممارستها من خلال مساعدة أقلام نسائية على الظهور. لكن في نفس الوقت لا أدعو أبدا إلى تصنيفه كأدب نسائي. مثل ما قلت حضرتك ممكن أن يكتب رجل بقلم رجل عن قضية نسائية ويكون أكثر مرافعة ومناهضة لإثبات تواجد المرأة أو تحسين صورتها بشكل أو بآخر. نزار قباني مثل ما أعطيت حضرتك كمثال من أقوى الأسماء. من يقرأ قصيدة لماذا في مدينتنا لنزار قباني يصعق بقدرة هذا الرجل على طرح أدق القضايا الخفية للمرأة وجسدها ويطرحها رجل نزار قباني. أنا أيضا حين كتبت في حيدة رافعت عن الرجل الصحراوي الكريم الأبي الذي أنفته تطاول السماء وطرحتها كقضية جوهرية بالنسبة لي كامرأة. لكن هو العوز الحقيقي هو الحاجة إلى أن تكون لدينا رائدات في الأدب العربي أكثر حتى ندفع بسيرورة الثقافة والحضارة إلى الأمام فقط. لأن المرأة هي وأعتذر أنني سأكون ميالة إلى جانب المرأة في هذه الجملة لكن هي الحقيقة. المرأة هي الأكثر إدراكا لتفاصيل معاناة البيت الأسري الصغير الذي تنبني من ضمن بيوت كثيرة به الدولة. وبالتالي من يدرك هذه التفاصيل الدقيقة في العيش وفي المعاناة وفي الحاجة وفي العوز وفي التربية هي المرأة. وهي الأكثر قربا لنقول مجهريا لكي تصل إلى بعض التفاصيل الدقيقة مع احترامي للأقلام الرجالية التي صورت الواقع بشكل جميل ولافت وهادف حقيقة.
يعني أنا لم أكن مخطئا حين بدأت حديثي حول أسرتكم ماء العينين باهتمام هذه الأسرة بالدولة والمجتمع. لذلك أجد هذا الاهتمام الآن في هذا الجواب الذي تفضلت به حول أن المرأة هي التي تدرك ما الذي يجب أن يكون عليه البيت الذي تبنى عليه الدولة. فإذا أنت تحملين نفس الهم الذي توارثتموه ربما. لكن هناك أيضا كما قلنا يعني شعراء كما نزار قباني في قصيدته الشهيرة التي غنتها نجاة الصغير أيظن تحدث حتى فساتيني التي يعني هذا ربما لا تجدينه حتى عند أنا لم أقرأ هذه العبارة لشاعرة تتحدث عن فساتينها التي رقصت فرحا بلقيا حبيبها. هذا كله يقودنا إلى مشاريعك القادمة أدبيا. يعني هل تنوين التفرغ للمشروع الذي ذكرتيه لي حول الاندماج والاستغراق به أم مواصلة الكتابة؟ وأيضا هناك الهم الذي أتمنى ألا تكوني قد تخليت عنه بالإضافة للكتابة الروائية هو الشعر الحساني.
حاليا قائم عندي مشروع كتاب حول تبرع جاهز تقريبا. هو تجميع وترجمة للشعر التبرع
موسوعة أنتولوجي
إن شاء الله. فهذا قائم حاليا أعتقد في لمساته الأخيرة. لدي ديوان شعري هو أيضا قيد الطبع ومجموعة قصصية قصيرة بحكم أنني شاركت في المسابقة الدولية للقصة القصيرة في المغرب، كانت من تنظيم مركز آفاق، مركز يمني بشراكة مع 18 دولة، ففزت بقصة قصيرة المرتبة الأولى. فأجمع مجموعة قصصية قصيرة تتناول المجتمع الصحراوي والمجتمعات ككل العربية والأجنبية في مجالات ضيقة أدبيا، اللي هي القصة القصيرة جدا، وستصدر إن شاء الله قريبا. المشروع الذي تحدثنا عنه هو مشروع ملح داخلي، داخل قلبي يلح علي بشدة أن أستمر في العمل عليه، وهو قيد العمل. والشعر الحساني، دعني أخبرك سرا وهو ليس بالسر، هو أن الشعر الحساني هو وليد اللحظة، هو استفزاز للشاعر بحالة أو صورة أو حدث، فينظم الشعر دون حتى أن يدرك هو أحيانا أنه قد ابتدأ قصيدة أو قاف، مثل ما نقول بالحساني، أي شطرين أربعة أشطر، اللي هي نقول إحنا تافلويت بالحسانية. وللإشارة تافلويت هي كلمة أمازيغية وليست حسانية، حتى يدرك المتابع حجم الاختلاط بين الأمازيغية والحسانية، تداخل شديد. فالشعر الحساني مثلا من ثلاث أربع أيام راسلني العم على الواتساب وبعث لي بقاف بالحسانية، أي بيتين شعريين بالحسانية، من نظم اللحظة أنه اشتاق لي وأن ألمانيا أبعدتني عنه فرددت عليه بقاف. فهذا الشعر الحساني حاضر، هو جزء من اليوم لدينا كصحراويين.
تذكرين هذه المساجلة بينك وبين العم؟
هذه الأخيرة للأسف لا أذكرها، رغم جمال ما نظمه العم طبعا، أنه ألمانيا أخذتني بعيدا عنه، لكن أذكر غيرها من مجارات شعرية معه إن سمحت لي بذكره.
طبعا.
كان يوما صيفيا جميلا في مدينة العيون، وكنت في طريقي إلى السوق، واستوقفني بيت العمة في طريقي إلى السوق، فقلت نسلم عليها، رحمة الله عليها، توفيت منذ سنتين. فتوقفت أمام بيتها بسيارتي وقلت أجالسها قليلا قبل أن أذهب إلى السوق على عجل، فأفاجأ أن العم محمد فاضل جاء أيضا وطلب مني إعداد الشاي، وهو الشاي الصحراوي، جلسة تمتد لي ساعتين أو ثلاث وليس لدي متسع من الوقت. فأخذت الشاي،
لكن لا تستطيعين الرفض يعني، خلاص.
طبعا هذا العم
طبعا.
فأخذت الشاي وصببت الماء صبا ساخنا بعجالة ووضعته على الجمر، لأن من شروط الشاي الصحراوي الجمر. فحطيته على الجمر، وكان لم أحترم قواعد وأدب الجلسة، لأنه من أدب الجلسة أن المغرج، أي إبريق الماء الساخن، أن يكون فمه إلى طاولة الأكواب، إلى صينية أكواب الشاي، ألا يكون العكس، وألا يكون تشليلة، أي ما صفي من ماء الشاي كثيرا، أن يكون قليلا. فأنا لم أحترم هذه القواعد على عجلتي. فقال لي العم طال الله بعمره، قال لي: أتايك يعزل يحجل، ما ريت الكيف ذي الليلة، المقرج هارب مستقبل والكاس ملات تشليلة. يعني أتايك يعزل يحجل، أتايك يا أعز من أتذكره أنه مر على البال، ما ريت الكيف ذي الليلة، لم أجد مثله هذه الليلة، المغرج هارب مستقبل، الإبريق المائي هرب في اتجاه القبلة، وكان من المفروض أن يكون باتجاهي، والكأس ملات تشليلة، الكأس ما صفي من الشاي ما الآن، فهذا من عيوب الشاي. فخجلت وضحكت، فاستفزتني العمة تقول لي: جاوبه، يعني ساجليه شعرا. فاستغرقني الخجل والضحك. فقالت لي العمة، قالت لي: يمنتن ما هي تفتات، يمنتن ما هي تفتات، لعدت يا أختي وزانة، عندك فيها سر فلبات وفي العمام ملي، وأنا يمنتن ليس من الغريب أن تكون شاعرة، فأنت لك فيها سر في الآباء والأعمام، وأنا هذا معنى ما قالت العمة. فأجبتها قائلة: قافك زين ولا يحول، وفي بدعك حتى وزانة، تمكنتي في الغنى الأول، حق الله سرع لي أنا. بمعنى شعرك جميل وموزون أحسن الوزن، فأرجوك أن تعطيني بعض السر الذي لديك حتى أجابها العام. فكانت جلسة شعرية جميلة ممتدة، فلم أذهب إلى السوق.
هي طبعا هي مليانة بالأسرار، يعني هو حين يصف البريق ولا يصف البريق، هو يتحدث عن تفاصيل الحياة اليومية الحميمة مع شخص يحبه، أو حين ترد العمة.
صحيح.
يعني هذا العالم، أنا سعيد والله بتعرفي على عالمك وبالفرصة اللي أتحتيها لي وللسادة المتابعين والمتابعات للإطلال عليك أكثر وعلى أعمالك الأدبية ومشاريعك المستقبلية، ونتمنى التوفيق لك دوما يعني هنا في ألمانيا وفي المغرب وفي الصحراء وفي كل مكان. شكرا جزيلا.
الشرف لي أستاذ إبراهيم الجبين، كان شرف كبير أنني أزور مؤسسة ديوان، المؤسسة التي تعكس بحق تواجد عربي أنيق مؤثث ثقافيا وفكريا وأدبيا داخل ألمانيا. هي فعلا جسر لامتداد وتعارف ما بين الثقافتين العربية والألمانية. نتمنى نكون كنت ضيفة خفيفة عليكم.
أكيد.
وشكرا على الدعوة.
أكيد. شكرا لك. وأنتم أعزائي المتابعين والأعزاء المتابعات، شكرا جزيلا لكم على حسن المتابعة، وإلى لقاء آخر من حوارات الديوان من البيت الثقافي العربي في برلين.